كيفه؟ بس عندنا يجتمع. لا طازج إلا الطازج.
انفاق الحرف يا خير البرايا، تعالوا وانظروا قمر الليالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تحت القمر، فماذا حصل له؟ كيف تعامل مع الصلاة؟ كيف كان موقف بقية الصحابة منه؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته القصة؟ ما هو حال عمرو بن العاص أصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمرو بن العاص هو الصحابي الوحيد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بكل جرأة: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ ما علاقة هذا بالقمر؟ كيف تصرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع عمرو؟ ولماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف بالقصة؟ هل قاد عمرو بن العاص شيئا من المعارك؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليه معارك؟ من كان معه في المعركة أصلا؟ لماذا سميت ذات السلاسل؟ هل كان معه سلاسل يربط بها العدو؟ ما علاقة عمرو رضي الله تعالى عنه في نومه، ما علاقته بالقمر، وما هي الأحكام الفقهية المتعلقة بذلك، وكيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلها لطائف سنتحدث عنها بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يثق في أصحابه ويرسل عددا منهم قادة للجيوش، وكان يقع عدد من المواقف. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أسلم بعد عدد من الصحابة الكرام، يعني ليس من أوائل من أسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لكنه من خيار الصحابة بلا شك رضي الله عنه، ومن أذكاهم وأكثرهم حكمة. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لمعركة ذات السلاسل. ففي أثناء رجوعهم بات قائد الجيش اللي هو عمرو بن العاص، وهو القائد وبالتالي هو الذي يصلي بهم الصلوات جماعة، وهو الذي يأمر وينهى ويرتب. فبات تلك الليلة فأصبح جنبا، يعني أصابته الجنابة وهو نائم. ثم استيقظ رضي الله تعالى عنه وإذا البرد شديد جدا والماء بارد، حتى لو سخن الماء واغتسل أيضا مع الريح القوية والبرد الشديد قد يصيبه مرض. فتيمم وصلى رضي الله تعالى عنه. ثم لما مضى وحدث بعض الصحابة بذلك، قال: يا جماعة، البرد كان شديدا وكذا، وبعدين أنا صليت بهذه الطريقة. فكأن بعضهم وجد عليه: كيف تصلي بنا إماما وأنت ما اغتسلت؟ ثم وصلوا إلى المدينة وتوجهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بعضهم، قال: يا رسول الله، كنا نمشي في هذه الليلة المقمرة فبات عمرو بن العاص ثم أصبح وصلى بنا يا رسول الله وهو جنب. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو: يا رسول الله، إني سمعت الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، وإني كنت في ليلة مقمرة باردة يا رسول الله، وعلمت أني لو اغتسلت لقتلت نفسي، لأصابني يعني ربما مرض يؤدي بي إلى الموت، فصليت بهم، فتيممت يا رسول الله وصليت بهم. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقره على ذلك. المقصود أن عمرو رضي الله تعالى عنه كان يعرف من سماحة الإسلام ومن تيسيره أن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار. وإذا كان هناك ضرر على الإنسان سواء من اغتساله في الماء البارد، أو هناك ضرر أيضا ربما في طلب الماء، أحيانا بعض الناس ربما يعني يكون طلب الماء فيه نوع من الخطر عليه أو على أهله. افرض أن إنسانا مثلا وقف بسيارته في مكان ما وأراد أن يصلي وليس معه ماء، فيخشى إن ذهب إلى بقالة أو إلى مكان لجلب الماء أن يصيب الضرر أهله، يصيب أولاده مثلا أو زوجته أو كذا، فهنا يجوز له أن يتيمم إن خشي المرض على نفسه، إن خشي الضرر على أهله، إن خشي الضرر على ماله أيضا. ربما يكون مثلا إنسان في خيمة والماء في مكان ليس بعيدا كثيرا، لكن يخشى إن ذهب لإحضاره أن يصيب ماله أحد، يعني يأتي ويسرق ماله مثلا، فذهب وتيمم في مكانه، هذا يجوز له ذلك إذا خشي على ماله. هذا يا جماعة يدلك على يعني على يسر الشريعة في التعامل مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان لطيفا سهلا مع أصحابه، ما كان يشدد عليهم. وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه كان أيضا من أحبهم إليه، وكان عليه الصلاة والسلام يعامل عمر بن العاص معاملة رائعة كما يعامل غيره. يعني مثلا إن دخل عليه وسع عليه في المجلس، إن ناداه ناداه بأحب الأسماء إليه، إن تكلم عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقبل عليه ويتلطف معه. يعني كان إذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يحدث التفت جميعا كما جاء في الحديث. إن صافح النبي عليه الصلاة والسلام أحدا لم ينزع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى يكون ذلك الأحد هو الذي ينزع يده. عمر لو تلاحظ كان يرى هذا التعامل من النبي عليه الصلاة والسلام معه، فظن أنه أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء يوما ليقطع الشك باليقين، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ توقع عمر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت، ألا تراني أتبسم في وجهك؟ ألا تراني أتلطف معك؟ ألا تراني أناديك بأحب الأسماء إليك؟ ألا تراني أوسع لك في المجلس؟ ألا تراني إن تحدثت أقبلت علي؟ يعني توقع عمر أن هذا التعامل الرائع من رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما دفعه إلى هذا التعامل أنك أحب الناس إليه. قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلي عائشة. قال: يا رسول الله، لا، من الرجال، من الرجال، أي الناس أحب إليك من الرجال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبوها. أبوها نعم يستحق هذه المحبة، أسلم معه مبكرا ونصره بنفسه وماله وهاجر معه، يعني يستحق. قال: يا رسول الله، ثم من؟ توقع يقول: أنت الثاني. قال: ثم عمر. برضو عمر يستاهل، عمر له مكانته في الإسلام وله تقدمه. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم عثمان. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد رجالا. عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه كان من أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء يسأل، لكنه لم يكن هو أحبهم، وإن كان عليه الصلاة والسلام يحب جميع أصحابه. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن عنيفا في تعامله مع أصحابه، بمعنى أن عمر لما يفعل مثل ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعنف عليه أو يشد عليه في الكلام، إنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، أنا يعني اجتهدت ورأيت أنه ربما أصابني مرض شديد أو ربما مت من شدة البرد، فتيممت وصليت بأصحابي، يعني أخذت بالأمر الأيسر في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني ينشر مثل هذا اليسر بين أصحابه، يعني كما قال الله تعالى: ونيسرك لليسرى. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. يعني التشديد على النفس والتعنيف عليها كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل: ورهبانية ابتدعوها، أن الإنسان يترهب في صومعه، لا يتزوج ولا يكون له أولاد ولا يخالط الناس، فقط عبادة. قال الله: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يعني نحن ما أمرناهم بأن يترهب، أمرنا أن يعيش مع الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشدد ولا كان على نفسه ولا يشدد على أصحابه أيضا، لكنه مع ذلك كان يأخذ الكتاب بقوة.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة القريات. أرض الشعلان من زمان أحباب، وأكثر من 100 صنف لاختياركم من سعد الدين.
بس عندنا يجتمع لا طازج إلا الطازج.
اليوم اختار شماغ الابيض، اليوم اختار شماغ الاحمر، اليوم اختار الغترة البيضاء. شماغ وغترة بروجي لكل الاوقات.
من عجلان واخوانه. وقف بر الوالدين الثاني هو أحد المشاريع التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الجريات.
هذا الوقف، وقف بر الوالدين الثاني، ريعه يكون لمثل هذه النشاطات المتعددة، يقوم عليه إخوة كرام في هذا المكتب وأيضا لجنة من النظار يعني المتميزين، أسأل الله لا يحرمهم الأجر. أنا أحث إخوتي وأخواتي على الوقوف معهم، على دعمهم بما يستطيعون من صدقاتهم وزكواتهم، أسأل الله تعالى لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب.
الآن من دروش، دروش التركي، دروش المصري، دروش الذهبي، دروش أصل الملابس الداخلية.
من عجلان وإخوانه.
من يومنا كل واحد فينا يحب يحس بقرب الثاني. من يومنا نقدر الأيام الحلوة ونستمتع بلذتها. من يومنا نخلي كل لحظة تجمعنا بجواء كلها محبة، وتردنا الأوقات عشرنا طعمها وتربينا على حبها. أرز الشعلان، من زمان أحباب.
في سعد الدين شغف بالشوكولاتة بكل مكوناتها، وتفاصيل تقديمها. سعد الدين روشيه، وأكثر من 100 صنف لاختياركم. من سعد الدين، ثوب دروش بحلته الجديدة، الراحة زادت والأناقة ارتقت والخامة تطورت. ثوب دروش بطلته الجديدة، الحل الأمثل للأناقة.
من عجلان وإخوانه.
في اللي ناظر لين تصير الساعة واحدة عشان البروست اللي يحبه ينتظره، وفي اللي مخلص تمرينه وجاع الفروج على طول، وفي اللي عامل فيها 5 نجوم ويجهز نفسه عشان الكبسة، وفي اللي لازم سيلفي مع كل وجبة، وفي اللي يا كثر ما يختلفوا بس عندنا يجتمعوا. لا طازج إلا الطازج.
دلة المسافر، رفيقتك في السفر.
اللي يتمطط ويتغير عليك ما يستاهل تلبسه. سروال دروش الجديد بجودته العالمية، نعومة وراحة ومغاط من أجود الخامات. سروال دروش، جودة ما تتغير.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الجريات.
أرز الشعلان، من زمان أحباب.
وأكثر من 100 صنف لاختياركم. من سعد الدين.
بس عندنا يجتمع. لا طازج إلا الطازج.
نعم أخي، التشديد على النفس ليس من الدين، لكن أيضا التساهل بالأمور أيضا لا يجوز شرعا. لكن أنا الذي أعنيه مسألة أن يصل الإنسان بتشديده إلى أنه ربما وصل إلى مرحلة الوسوسة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ يوما من إناء فأقبلت هرة عطشة فأصاغها لها النبي صلى الله عليه وسلم الإناء، يعني أماله لها، وشربت ثم ذهبت. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ربما أنها أكلت فأرا فأصاب فمها من دمه فنجست الماء، ربما ما كان صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا. عمر كان يمشي مع واحد من الصحابة رضي الله عنهم فأصابهم ماء من ميزاب. الميزاب يعني لما يجتمع الماء في السطح من المطر ثم يجتمع في هذا الأنبوب الذي يضعونه حتى ينزل، فأصاب الصحابي الذي معه ماء من هذا السطح. فقال الصحابي: يا صاحب البيت، هل ماءكم طاهر؟ يعني هل ممكن يكون السطح مثلا تبول فيه بعض الصغار أو كذا فأصاب؟ فقال عمر رضي الله تعالى: لا تشدد على نفسك، لا تسأله، يعني ما دام الماء ليس فيه رائحة تدل على نجاسة وليس له لون يدل على نجاسة، خلاص امشي لا تشدد على نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا مع أصحابه، وأن ييسرك لليسرى، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني إلا غلبه الدين. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، المسألة فيها تيسير مع الإنسان. ولذلك حتى المفتي القاضي يعني عندما يرى مثل هذه المواقف، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا إليه قال يا رسول الله صلى بنا وهو جنب، النبي عليه الصلاة والسلام تأكد من الموضوع وسأل عمر. هذا الذي يجب على الإنسان. من اللطائف ذكر التنوخي في نشوار المحاضرة عن مكرم بن أبي مكرم، وهذا كان صاحبا لأبي خازم القاضي، قال كان أبو خازم رجلا عاقلا، يقول فكنت عنده يوما في مجلس قضائه، فأقبل إليه شاب يظهر عليه أثر النعمة ومعه شيخ، يعني رجل كبير في السن، وإذا هذا الشيخ يدعي على هذا الشاب بألف دينار أنه يعني استلفها منه أو أخذها منه ولم يعدها. يقول فقال أبو خازم القاضي للشاب أتقر بذلك؟ قال نعم أقر. فقال طيب تؤديها إلي؟ قال ليس معي. فقال الشيخ اللي هو الشايب هذا، قال إن رأى القاضي بأن يسجنه حتى يؤدي المال. فقال القاضي للشاب نسجنك. قال اسجني. فأمر بهما ووضع كل واحد منهما في غرفة وجلس. فقال مكرم هذا قال للقاضي يا قاضي أنت حبست الشاب لأن عليه مال، لكن لماذا حبست الشيخ أيضا؟ هذا مدعي، لماذا تحبسه؟ فقال إن في نفسي شيئا، يعني جرت العادة أن الذي يدعى عليه بمال ينكر ويعني ولا يقر بسرعة ويقول طيب خليه يخفف عني، طيب لا تسجني الآن. هذا الشاب جاهز منذ أن قال ألف دينار قال إيه في ألف دينار، طيب نسجنك إيه اسجني، كأن عند الشيء. ولذلك سجنت الشيخ معه، أشعر أن عندهم نوع من الاحتيال. هذا هو الفاهم. يقول فلم يمضي وقت حتى استأذن علينا رجل من التجار له هيئة حسنة وعاقل، وجاء ودخل على القاضي قال يا أيها القاضي. قال نعم. قال إني قد ابتليت بفتى ولد لي ويقع في أمور ويحتاج إلى المال، يعني يذهب في المعاصي ويحتاج إلى فلوس، فأنا أمنع عنه المال ليصلحه فيحتال ليكسب المال. قال القاضي كيف يحتال؟ قال يذهب إلى بعض الناس ويقر يقول لهم تعالوا عند القاضي وادعوا علي بأنكم تطلبوني مالا 100 دينار 200 دينار 1000 دينار، فإذا جاء عند القاضي ثم حكم القاضي بسجنه فإن أمه تتعبني في البيت وتبكي ليلا ونهارا حتى أؤدي 1000 دينار أو 500 دينار ليخرجه من السجن. فإذا أعطينا المدعي 1000 دينار أو 500 وهي في الحقيقة ليست له، أخذ منها 50 وأعطى الولد الباقي، ثم ذهب الولد يفسق ويفجر وكذا. فقال القاضي ما اسم ولدك؟ قال فلان ولعله قد جاءك. قال نعم هو موجود الآن ومسجون عندي. ثم أخرج القاضي الشيخ وأخرج الشاب فأقرهما، فأقر الشيخ قال والله أنا فعلا الولد قال لي ادعي علي ب1000 دينار وأبي بيأتي ويسدد، لو سجنت يوم يومين بيأتي أبي يطلعني ويسددها، أبي تاجر، وبالتالي خذ منها ال1000 دينار 50 دينارا وأعطني الباقي يعني أفعل به ما أشاء. فهذا القاضي استطاع أن يصل إلى الحقيقة عبر تدبره. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد القضاة بلا شك، وبالتالي هو قدوتهم أيضا. وبالتالي لما يأتي عليه الصلاة والسلام عنده مختلفان، يأتي الصحابة يدعون على عمر يا رسول الله نحن نسير في الليل ثم بعد ذلك الرجل نام وأصابه كذا ثم استيقظ وصلى بنا جنبا، لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حتى استمع إلى عمر. وهكذا كل إنسان عندما يتقاضى إليه اثنان. ترى يا جماعة بالمناسبة يعني نحن في كثير من الأحيان نعمل عمل القضاة وإن لم نشعر. الأب عندما يختلف عنده اثنان من أولاده هو في الحقيقة يعمل عمل قاضي، لما يأتي هذا الولد يشتكي من أخيه، لما تأتي ابنتك تشتكي من أخيها، أو ربما مثلا إنسان عنده زوجتان أو أكثر فتأتي مثلا إحداهما تشتكي من الأخرى، أو ربما اشتكى أبناء هذه من هذه. طيب السؤال أنت عندما تقضي ما هو الأسلوب الشرعي عندما تحكم بين هذا وهذا؟ أحيانا مدير في دائرته عنده موظفون، أو ربما كان معلم عنده طلاب أو 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 أو, أو غير ذلك، يعني هذا يقع كثيرا. أو ربما أحيانا رأيت يعني أحيانا بعض العسكر سواء في خدمات المرور أو في الشرط أو في غيرها، هم في الحقيقة يا أخي يعملون عمل القضاة، وبالتالي الذي يعمل عمل القضاة الله تعالى يقول: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. من أول ذلك أن يستمع إلى الطرفين، كما استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطرفين. يأتوني يشتكون من عمر: يا رسول الله نحن نمشي في ليلة مقمرة ونام عمر وأصابه كذا وكذا ثم صلى بنا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم مباشرة، إنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يتأكد فسأل عمرو بن العاص حتى استوضح النبي صلى الله عليه وسلم منه الأمر. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا كما قال علي رضي الله تعالى عنه يقول: إذا جاءك رجل قد فقئت عينه يشتكي أن فلانا فعل به ذلك، فلا تحكم حتى تنظر إلى الآخر فربما قد فقئت عيناه، فأنت لا تحكم أيضا حتى تنظر في هذا. ولذلك الله تعالى لما ذكر نبيه داود عليه السلام: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني أقنعني غصبا عني أني النعجة التي عندي أضمها إلى نعاجه. داود عليه السلام رآها الرجل يعني ضعيفا وما عنده إلا نعجة واحدة وأخوه عنده 99 نعجة وتأخذ نعجة أخيك بعد الواحدة، فمباشرة حكم قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم قال الله: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وناب. ذكر ابن كثير في تفسيره قال إن الامتحان الذي وقع على داود هنا عليه السلام أنه استمع إلى رجل اللي صاحب النعجة الضعيف ولم يستمع إلى الآخر اللي عنده 99 نعجة، ربما أن صاحب النعجة قد ظلمها قد أجاعها قد أهملها فضمها ذاك إليه لأجل المنفعة. فالمقصود أن عمرو رضي الله تعالى عنه يعني تكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبان حجته، عندها حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء وهؤلاء. هذا هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من خيار أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عندما يصيبون أو عندما يخطئون، هذا هو خلقه الحسن صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما حدثنا به عمرو من أحواله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجمعنا مع هؤلاء الصحابة الكرام في جنته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون هؤلاء السلف الصالحين. إلى لقاءنا آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رفاق الحرف يا خير البرايا، تعالوا وانظروا قمر الليالي.
هذا البرنامج برعاية هو أحد المشاريع التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الجريات.
وتردنا الأوقات عشقنا طعمها وتربينا على حبها. أرز الشعلان من زمان أحباب.
دم حلاوة الجبن وأكثر من 100 صنف لاختياركم من سعد الدين.
في اللي لازم سيلفي مع كل وجبة، وفي اللي يا كثر ما يختلفوا بس عندنا يجتمعوا. لا طازج إلا الطازج.
وقف بر الوالدين الثاني هو أحد المشاريع التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الجريات.
هذا الوقف، وقف بر الوالدين الثاني، ريعه يكون لمثل هذه النشاطات المتعددة، يقوم عليه إخوة كرام في هذا المكتب وأيضا لجنة من النظار يعني المتميزين، أسأل الله لا يحرمهم.